اوكي، لازلنا في ازاي بتتكون الصوره الذاتيه للانسان عن نفسه ومفهوم الذات. وقفنا عند روجرز وانتوني ستور وازاي الطفل ممكن يتنازل عن احساسه الفطري ويتبنى تصور الوالدين عنه ويستدمجه جوه ذاته لغايه ما يبقى هو ده تصوره عن نفسه، وبمعنى انه يتغرب عن ذاته الحقيقيه، يخترب عنها. اذا طبيعه احتياج الطفل النفسي للحب والقبول، دي الخلاصه اللي عايزين نوصل ليها. طبيعه احتياج الطفل النفسي للحب والقبول والموافقه من الوالدين في السن المبكر ده، طبعا مش في اي سن تاني، طبيعه هذا الاحتياج من الوالدين بتحتم عليه انه يستقي تصوره عن نفسه ويتبنى مفهومه عن ذاته من خلال راي الوالدين، لانهم بيكونوا ليه هنا زي المراه، بمثابه المراه، زي المرايه. في المرايه بتاعت الوالدين بيشوف ذاته في هذا السن المبكر ويبتدي يكون تصور عن نفسه من خلال تعاملاتهم معاه. وعشان نشرح مفهوم المرايه واعتماد الطفل في تبنيه لتصور عن نفسه، اللي هو غالبا على راي روجرز هيكون تصور خاطئ مختلف عن الحقيقه، هنروح لاقتباس طويل شويه لانتوني ستور. اقتباس مركب، هو نفسه بيقتبس من واحد اخر. انتوني ستور بيقول في بداية الحياة يجب أن يعتمد تعريف الذات والوقوف على كيان المرء كشخص مستقل وكينونة متماسكة، كل ده يعتمد على إيه؟ على تفاعل الطفل الصغير مع الأم أو مع بديل لها. ما فيش حاجة جديدة عن اللي شرحناه. في بداية الحياة بيعتمد تعريف الذات أو مفهوم الذات ووقوف الشخص على كيانه النفسي كشخصية مستقلة وكينونة متماسكة، كل ده يتوقف على تفاعله مع الأم أو مع بديل لها. وبعدين بيروح أنتوني ستور يقتبس من واحد اسمه هاينز كوهت. هاينز كوهت بيقول الآتي: إن الطفل بحاجة إلى أن يتفاعل مع الوالدين أو مع بدائلهما الذين يقوون لديه الإحساس بالذات. واضحة؟ قلناها، ما فيش اختلاف عليها، مش غريبة دلوقتي، بقت مفهومة جدا. الطفل بحاجة أن يتفاعل مع الوالدين أو مع البدائل بتوعهم، لأنهم هم دول اللي بيقووا جواه إحساسه بذاته. بيقووه إزاي؟ كلمة قلناها الأسبوع اللي فات، بيقول هاينز كوهت: وذلك لأنهم يعترفون، acknowledge، هي دي الكلمة اللي قلناها المرة اللي فاتت، يعترفوا ويعكسوا هوية الطفل. اعترافهم بالطفل هو اللي بيقوي لديه احساسه بالذات. وذلك لانهم يعترفون ويعكسون هوية الطفل المتباينة كما هي في الواقع، ويتقمصون مشاعر الطفل ويستجيبون لاحتياجاته. يعني ايه يتقمصون مشاعره؟ يعني يحسوا بيها زي ما هي. هم يحسوا بالظبط مشاعر الطفل الفطرية الأساسية البريئة، يحسوا ميوله ومشاعره ويعكسوها ليه، أو يتجاوبوا مع احتياجاته مع الطفل بناء على إحساسهم ده بمشاعر الطفل. من هنا جت فكرة المرآة. فبيرجع أنتوني ستور ويعلق على هاينز كوهت ويقول إننا نستطيع أن نقارن مفهوم كوهت عن الطفولة بالمرآة. فالمراية الواضحة النظيفة المصقولة سوف تدأب على تقديم صورة منعكسة للشخص اللي هو الطفل كما هي في الواقع. المراية الصحية السليمة هتعترف بالطفل وتشعر باحتياجاته، آسف، وتشعر بمشاعره وميوله الأصيلة وتتجاوب بناء عليها، مش هتتجاهلها تماما وتملي على الطفل اللي هي عايزاه. فالمراية الواضحة النظيفة المصقولة سوف تدأب على تقديم صورة منعكسة للطفل كما هي في الواقع. وبالتالي فإنها تعطيه إحساسا متينا وصادقا عن هويته الحقيقية. يبقى إذن إزاي هياخد إحساس صادق ومتين عن هويته الحقيقية مطابق بقدر الإمكان مع طبيعته الفطرية ومشاعره وميوله الطبيعية الفطرية؟ عن طريق أنه يلاقي مراية نظيفة أمينة واعية تعكس له هذه الصورة عن نفسه من خلال تفاعلها معاه، بناء على أنها أدركت هذه المشاعر وتجاوبت بناء عليها مع الطفل. على العكس بيقول ستور، أما المرآة المشروخة أو القذرة أو الملوثة فإنها سوف تقدم صورة غير كاملة وغامضة، وبالتالي فإنها تقدم للمرء صورة غير دقيقة عن نفسه. أما المرآة المشروخة أو القذرة أو الملوثة، الوالدين أو البيئة اللي بيقدموا معطيات بيئية سيئة للطفل، فيها تجاهل للطفل وإملاء لتصوراتهم هم، وفيها عدم أمان وعدم محبة، هتقدم للطفل، هتعكس، يعني كده كده لازم هيبقى فيه مراية، لازم هيعملوا دور المراية، أرادوا أو لم يريدوا، مش باختيارهم، مش باختيار الوالدين، مش بمزاجهم. الوالدين غصب عنهم، أسوأ الوالدين وأفضل الوالدين غصب عنهم، هم مرآة لطفل يرى فيها نفسه، مش بمزاجهم، مش باختيارهم. عشان كده لو مش متأكد إن أنت تنفع تكون أب ما تخلفش، ما تتجوزش من الأساس. لأن أردت أو لم تريد هتعكس للطفل صورته عن نفسه من خلال تشوهاتك أنت، أو من خلال صحتك أنت ووعيك وإدراكك لنفسك والحقيقة هذا الطفل. عشان كده هي جريمة، مش بس فاجعة وكارثة، هي جريمة إنك تكون غير مبالي وتأخذ هذا الأمر باستخفاف. المرآة المشروخة أو القذرة أو الملوثة سوف تقدم صورة غير كاملة وغامضة، وبالتالي فإنها تقدم للمرء صورة غير دقيقة عن نفسه، فيصبح هناك فارق ما بين تصور الإنسان عن نفسه صورته الذاتية وبين حقيقته، حقيقة ذاته الفطرية. باولبي الاسم اللي أنا ذكرت عنه أنه قضى 40 سنة هو والتيم بتاعه في دراسات الثلاث سنين الأولى من الطفل، جون باولبي بيوضح أكتر من خلال الاقتباس الطويل اللي جاي العلاقة بين الأم والطفل في سنوات المهد والطفولة المبكرة. من خلال خبرته دي هيوضح فكرة المرآة دي أكتر. بيقول إيه باولبي؟ اقتباس طويل فخليكم معايا جزء بجزء. إن نموذج الذات، يعني تصور أو مفهوم الذات لدى الطفل، يتأثر تأثرا عميقا وبالغا بالكيفية التي بها تراه أمه وتعامله بها. نفس الكلام، مفيش جديد. مفهوم الذات، سيلف ايمج، سيلف كونسبت، رؤيتك عن نفسك، تصورك عن نفسك حين كنت طفلا، تأثر تأثر عميق وبالغ، مش تأثر بسيط، بالكيفية اللي بيها رأيتك أمك وتعاملت معك بها. فالأشياء التي تفشل الأم، دايما باولبي هيتكلم عن الأم دايما لأنه دراساته مختصة بالثلاث سنين الأولى أو السنتين ونص بالتحديد، لكن احنا ممكن ضمنيا نقول الأم والأب الوالدين. بالتأكيد الأم دورها أقوى، لكن مش بنستثني الأب. طبعا الأب هيبقى له نفس التأثير برضو إذا كان عنده رؤية معاكسة، وديت أمثلتي كانت بتقع على الأب أكتر، اللي عايز الابن يكون كذا وكذا. يعني مش هنقول إن الأب مش مهم يعمل اللي هو عايزه، لا، لكن الأم دورها بالغ أكتر. نرجع نكمل مع باولبي. فالأشياء التي تفشل الأم في إدراكها في طفلها غالبا ما يفشل هو أيضا في إدراكها في ذاته. الأشياء اللي هتفشل الأم إنها تستشعرها وتدركها وتميزها في شخصية الطفل ده الفطرية، وبالتالي تعكسها ليه وتتجاوب معه بناء عليها، يعني بتستشعر فيه الحساسية والحس المرهف فتتعامل معه بما يتوائم مع هذا الحس المرهف عنده. تستشعر في ميول حركية وديناميكية أكثر فتتعامل معه بهذا المقدار. تستشعر أشياء معينة، الأم الواعية، المرآة النظيفة، اللامعة، المصقولة، فبتتعامل مع الطفل بناء على ده. مش بتتعامل مع كل أطفالها على أنهم حاجات بتجري في البيت وخلاص. وأنا أقصد التعبير ده حاجات، لأن الوالدين هنا بيتعاملوا مع الأطفال على أنهم أشياء. فلو الأم فشلت في أنها تدرك في الطفل حاجات معينة، سواء احتياجات خاصة عند هذا الطفل أو ميول خاصة عند هذا الطفل، تخليها تتعامل معاه بطريقة وتعكس في تعاملها توكيد لطبيعة هذا الطفل، اللي هيحصل نفس الكارثة والفاجعة اللي اتكلمت عنها، لا يحصل ان الطفل نفسه هيفشل في انه يشوف الحاجات دي في نفسه. فالحاجات دي موجودة فيه بس هينكرها، هيتجاهلها. نفس اللي قلته قبل كده، سوف ينكر أشياء أصيلة في ذاته ويتنكر ليها ويستدمج البديل بتاعها اللي الأم شايفاه فيه. أظن الفكرة واضحة. وبهذه الطريقة بيكمل باولبي، وبهذه الطريقة من المسلم به أنه قد تصير هناك أجزاء منشقة. كلمة منشقة بتورينا على طول ازدواجية الشخصية، اللي ممكن كلمة ازدواجية برضو مش معبرة، بيورينا السبليت، ان ازاي يبتدي يحصل سبليت، يعني حاجة تتشق من حاجة، يعني فجأة يبتدي الطفل يتبنى شخصية أخرى غير شخصيته، وشخصيته موجودة، فبقى في انشقاق وصراع طبعا بالتأكيد داخله. هيشرح باولبي ده حالا. بهذه الطريقة من المسلم به أنه قد تصير هناك أجزاء منشقة من شخصية الطفل تنمو منفصلة بمعزل عن تلك الأجزاء التي قد أدركتها الأم في شخصيته وتجاوبت معها وعززتها أو شجعتها. فالأشياء اللي هي مش شايفاها الأم فيه أو مش عجباها فمتجاهلها، هيحصل لها فصل وانشقاق، وهتفضل موجودة مزعجة ملحة، لأنها مش هيقدر يلغيها الطفل من ذاته، لكنها منفصلة وبعيدة. هنا التغرب عن الذات، في ذات أخرى منفصلة غريبة جوه ذات الإنسان، لأنها لم يتم تشجيعها أو إدراكها. وهنا كلمة acknowledge، لم يتم الاعتراف بها من جهة من قبل الأم، لم يتم الاعتراف بها وتأييدها وتشجيعها. هذه الأجزاء بيقول باولبي قد تشتمل على خواص شخصية معينة غير صحيحة قد أنسبتها الأم، الأجزاء اللي هي أدركتها الأم فيه وشجعتها وعززتها في الولد اللي جت على مزاجها وعلى هواها لأسباب ما. ربما الأم فقط كل اللي هي عايزاه من الطفل ده هي أنها تلاقي واحد حاجة، أنا أقصد أقول حاجة، تلاقي حاجة تشغل فيها نفسها وتعوض فيها إحساسها بالضياع والفراغ وعدم وجود القيمة، إحساسها بالفشل لأنها هي نفسها فاشلة نفسيا وزواجها أكد هذا الفشل، فهي عايزة تجيب حاجة تلهيها، تعمل ديستراكشن، تلهي نفسها بيها، تشغلها، تحسسها بقيمتها في الحياة. فإذا هي مش هتدرك في الطفل أي حاجة غير مجرد كونه شيء تملكه ولعبة تتباهى بيه قصاد الناس إنها مشغولة قوي بيه علشان ترد على إحساسها بأن حياتها فاضية وفارغة أمام نفسها وأمام الآخرين. فهي مش هتميز ولا يهمها أي شيء في الطفل غير الزاوية دي إنها تستخدمه. ده مجرد مثال. نرجع لبالبي. إذن هذه الأجزاء اللي هي نمتها الأم بس وتجاوبت معاها وشجعتها، ربما الأجزاء دي اعتمادية، إن الأم دي هنا هتنمي اعتمادية، الأم اللي أنا استخدمتها كمثل دي اللي حياتها مملوءه بالفراغ وعدم القيمة، هتنمي في الولد ايه؟ اعتمادية، عجز، ان هو ما يقدرش يعيش بدونها. فهتشجع الحتة دي جواه ان هو ما يقدرش يعمل حاجة. ويا ما سمعت الكلمة دي، يا حبيبي يا روحي ده ما يقدرش يعمل حاجة من غيري، اصل هو ما يقدرش،
ما بتقعدوش مؤتمرات ما يقدرش يا حبيبي ده ما يقدرش ده ما يقدرش يعمل حاجه لوحده ده على طول عايز لي جنبه فانا مش قادره مأساة مأساة بالقلب
انا عايز امسك الام دي وهزها لا اصحي اصحي ايتها النائمه المغيبه اصحي على اللي بتعمليه في نفسك وفي طفلك يا حبيبي يا روحي وفاكره انها بتموت فيه وبتحبه حب العباده ما عندهاش غيره وهي تملا فراغها بيه بس فتنمي في داخله الاعتماديه نسيب المثل ده ونرجع لباولي هذه الاجزاء قد تشتمل اذن على خواص شخصيه معينه غير صحيحه الام انسبتها الى الطفل الى شخصيه الطفل سواء عن طريق التجاهل لحاجات معينه او عن طريق الزرع الخاطئ انها زرعت فيه احساس بالعجز ان هو ما يقدرش يا حبيبي يعمل حاجه فزرعت فيه احساس بالعجز هي زرعت فيه انسبت اليه احساس غير حقيقي فيه الطفل ده غير عاجز لكنه هيطلع عاجز ليه لان هي كانت المراه الملوثه التي عكست له صوره انه عاجز ولا يستطيع لان هو ده اللي هي عايزه تدركه فيه فقط انه كيان عاجز ما يقدرش يعيش من غيرها فهي بقى تبقى ايه تشعر بالقيمه انها مهمه قوي في هذه الحياه لانها تشعر بانها نكره في ذاتها امراض مهوله هذه الاجزاء قد تشتمل على خواص شخصيه معينه غير صحيحه قد انسبتها الام الى شخصيه الطفل بمعنى انها تصور غير صحيح عن ذات هذا الطفل او زي ما باولبي وستور وجميعهم زي ما سموها جميعهم ذات زائفه فحين تتجاوب الام فقط مع بعض الخواص العاطفيه المفضله في تواصلها مع الطفل زي خاصية الاعتماد على الأم لأنه طبعا في خاصية طبيعية أن الطفل يحتاج يعتمد على أمه بس يعتمد الحدود في حين أنه هو عنده 13-14 شهر محتاج يعتمد على نفسه برضه بنسبة بداية الاستقلالية لكن هي هتنمي وتتجاوب فقط مع بعض الخواص العاطفية المفضلة وليكن في المثل ده خاصية الاعتماد والاحتياج إلى الأم فهي دي اللي هتركز عليها وتتجاهل البعض الآخر أو تهمشه بقوة فإنها بذلك تضع للطفل نمطا من التجاوبات النفسية المحبذة للأم يتوحد معه هذا الطفل ويجد نفسه فيه فإذا هو عنده سنتين ثلاثة هتقدر تحط له نمط ده تعكسه ليه خاطئا بطريقة إجرامية ربما غير واعية لا شعورية تحط له نمط الولد يتوحد معاه يعني يستدمجه جوه نفسه يستدخله جوه نفسه فهيتجاوب مع هذا النمط هنا المرآة هنا فاجعة في المرآة هيتجاوب مع هذا النمط ويتنكر ويتبرأ من أنماط الخواص الشخصية الأخرى التي لم تتجاوب معها الأم الولد هيتنكر ليها هيرفضها هيرفض كل ما هو حقيقي وأصيل في ذاته زي الاستقلالية متعارض مع النمط اللي الأم زرعته فيه هيرفضه هيتبرأ منه هيتبرأ منه هيتبرأ من أي بوادر جواه للشعور بالاستقلالية والاختيار والمبادرة هيفضلوا يلحوا جواه مزعجين جواه ويصنعوا صراع نفسي لكن هو هيدوس عليهم ويستنكرهم ويتبرأ منهم ويستدمج فقط نمط الاعتمادية مثلا حسب هذا المثال اللي عكسته دي الأم وزرعته فيه عن طريق تجاوبها الخاطئ وتجاهلها للأنماط الأخرى هي في الحقيقة تجاهلت كل شيء في الطفل وتجاهلت الطفل نفسه هذه الأم في المثل ده هي لا ترى الطفل على الإطلاق أصلا انتوا عارفين الحقيقة أن أمهات وأباء كتير قوي لا يروا الطفل ولا يحبونه انتوا اتصدمتوا لما رولو ماي قال لنا الوالدين يكرهون ابنائهم اتصدمتوا منها اي ام او اب يرى الطفل على انه شيء يستخدمه لتحقيق مصلحه ذاتيه زي الام دي اللي بستعملها في المثل هنا هذا الاب يكره ابنه لا يحبه لا يحبه لا يحبه
انتوا مش متخيلينها. يعني هو بيجيب الطفل ده للحياه زي ما بيروح يشتري عربيه يتباهى بيها او موبايل جديد، يعمل له حاجه، يكون له حاجه. ولذلك الطفل في الوطن العربي يفتقر تماما للاحساس بالوجود الذاتي، لان الطفل بيجي في الوطن العربي بتاعنا وعنده فقط في مجتمعنا العربي عنده فقط الاحساس والانطباع بانه امتداد وليس كيان مستقل، امتداد وليس كيان مستقل. ده اللي كلمنا عنه رولو ماي في الاستقلال والذاتيه. الطفل اللي يزرع بداخله ذاتيته وانه مستقل في ذاته، لكنه يزرع بداخله مبكرا جدا عن طريق إساءة الوالدين لي، إساءة استخدامه وتجاهله ككيان، يزرع فيه انه وجد في هذه الحياة لأجل الأم او لأجل الأب او لأجل العيلة او لأجل تجارة الأب او لأجل اسم الأب او لأجل انه يجيب عيال للأب يكملوا الزراعة بتاعته ويكملوا شغله ويشيلوا اسمه لكنه هو ليس كيان مستقل في ذاته. فمش غريب طبعا ان احنا نجد بالتاكيد اللي بيقوله باولبي واللي بيقوله انتوني ستور وهاينز كوت واللي بيقوله كل العلماء دول، مش غريب رغم انهم ما جوش درسوا المجتمع العربي بتاعنا. لو درسوه هيشوفوا الفجاعه دي. مش محتاجه بقى معمل، مش محتاجه دراسات علميه، مش محتاجه انها توضع تحت المعمل ويقعدوا 40 سنه زي باولبي يدرسوها. ما لو جم درسوا المجتمع العربي هيشوفوا الحقيقه دي هي القاعده، لدرجه انك لما تكلم انسان عن الصحه يعتقد بانه في جنون او شيء نشاذ يقدم اليه ولا يستطيع ان يتقبله، لان القاعده اصبحت هي الجنون هي المرض والصحه هي الاستثناء والنشاذ. نكمل مع باولبي. فحين تتجاوب الأم فقط مع بعض الخواص العاطفية المفضلة في تواصلها مع طفلها وتتجاهل البعض الآخر أو تهمشه بقوة، فإنها بذلك تضع للطفل نمطا من التجاوبات النفسية المحبذة للأم، يتوحد معه ويجد نفسه فيه بينما يتنكر ويتبرأ من أنماط الخواص الشخصية الأخرى والتي لم تتجاوب معها الأم. ومن خلال هذا الفهم فقط يمكننا تفسير الفرق بين نمو شخصية تتسم بالمرونة والصحة النفسية، شخصية نادرة شوية في مجتمعنا، وشخصية أخرى تميل إلى القلق والاكتئاب أو تطور ما يسمى بالذات الزائفة أو أي شكل من أشكال الاضطرابات الذهنية. من خلال هذا الفهم فقط، فهم مفهوم المرآة، يمكننا تفسير الفرق بين نمو شخصية تتسم بالمرونة والصحة النفسية وشخصية أخرى تميل إلى القلق والاكتئاب أو تطور ما يسمى بالذات الزائفة أو أي شكل من أشكال الاضطرابات الذهنية. هنا بينتهي الاقتباس بتاع جون باولبي. هنا بنفهم ليه بنقول إن كل ما كانت تعاملات الوالدين مع الطفل في سنوات حياته الأولى إما مسيئة أو غير حساسة أو غير مشجعة أو غير مؤيدة لطبيعة الطفل أو تتسم بالفشل في أنها تدرك الطفل وتعترف به وتؤيده وبالتالي تتسم بالفشل في تسديد احتياجاته الخاصة بالحب والأمان والانتماء والقيمة. لأن خلوا بالكم أن احتياج الطفل للحب والأمان والقيمة والانتماء، الاحتياج ده له طعم في كل طفل غير التاني. فالأم المتجاهلة ومش فاهمة خالص ابنها والأب اللي مش موجود وقاعد طول النهار بره أصلا بيشتغل، الأب ده هيدرك إزاي الاحتياج بتاع الطفل ده ولون الطفل ده وطبيعة الطفل الذاتية دي ويحبه بالطريقة اللي الطفل يحتاجها ويوفر له الطمأنينة والانتماء بالطريقة اللي الطفل يحتاجها. هيهات الكلام ده موجود في الكتب بس أو موجود اللي نشوف في الأفلام بس بره، كلما كانت هذه التعاملات سيئة وفاشلة وغير حساسة وغير مشجعة وفاشلة في غرس صورة صحيحة للطفل عن نفسه، كل ما زاد الاحتمال طبعا بالتأكيد
تناسب طردي، كل ما زاد الاحتمال بأن الطفل يكون عنده صورة سلبية غير حقيقية عن نفسه، والمسافة أو الفجوة تكون كبيرة بين ذاته الأصيلة وبين الصورة الذاتية ومفهوم الذات اللي استقى من الوالدين حسب نظرية المرآة ورأى نفسه فيها بصورة مشوهة، مراية مغبشة غبشاء غير واضحة، فشاف نفسه بطريقة مشوهة. الطفل مش هيقدر يفسر هذه التعاملات ويستقبلها، البرسبشن اللي اتكلمت عنه مش هيقدر يتقبلها او يتناولها او يفسرها باي طريقه غير انه طبعا التعاملات الخاطئه اللي احنا بقت واضحه قوي لينا دلوقتي، وغير الحساسه وغير المميزه وغير المشجعه. الطفل مش هيقدر انه يشوفها غير انه انسان غير مقبول، غير محبوب، مرفوض، زي ما قال روجرز. مش هيقدر غير انه يحس ان استجاباته التلقائية وذاته الحقيقية تمثل شخصا لا يمكن ان يحبه احد، شخصا اخر دخيل مرفوض. فالطفل هنا احنا مش لازم نوصل ان الاب يبقى بيجلد الطفل ولا الام بتحرقه بالشمعة، مش لازم نوصل لكده، مش لازم نوصل انه بيتعرض لإيذاء وتحرش جنسي وعنده 4-5 سنين، مش لازم نوصل للكوارث دي اللي بنقدمها في محاضرات إيذاء الطفل. لا، مجرد هذه التعاملات الغير مبالية، غير الحساسة، غير الأمينة، غير المؤيدة والمشجعة ومدركة، التي لا تعترف بالطفل وتدركه كما هو وتؤيده وتنميه في طريقه. الطفل في الحالات دي لن يستطيع أن يستقبل هذه التعاملات أو يفسرها بأي طريقة أخرى غير أنه إنسان غير مقبول، غير محبوب، إنسان مرفوض، غير مهم، غير ذو قيمة، وربما أيضا أنه إنسان سيء به شيء أساسي في ذاته غلط. أبسط شيء أنه هو هيشعر وهيستقبل هذه التعاملات على أنه غير مقبول في ذاته، وبالتالي هيرفض هذه الذات. ونصل إلى أسوأ شيء، أنه سيتأكد بأنه في ذاته هناك شيئا خاطئ، الشك الشديد في الذات أنه هناك خطأ. فاكرين القصة اللي قالها الشخص، ما هو الخطأ، ما هو العار، ما هو الشيء الوصمة اللي فيا مش قادر أعرف أن ذاته هذه هي الخطأ. فلن يستطيع الطفل أن يفسر هذه التعاملات إلا بهذه الطريقة، ولكن بنسب متفاوتة. موريس واجنر صديقنا العزيز في كتاب الإحساس بأنك شخص ما، The Sensation of Being Somebody، بيقول إن الطفل لديه احتياج فطري لأن يتثبت ويتحقق. كلمة verify اللي استخدمها، الطفل لديه احتياج فطري لأن يتثبت ويتحقق من كونه شخص person. فقط عنده احتياج فطري انه يتأكد من انه شخص، شخص ما، somebody. فهناك في مكان ما بعقله الباطن يقبع اقتناع ما بانه غير موجود وانه نكرة nobody وبغير كينونة non-entity. يا لعنة السقوط، مدركين لعنة الحياة الساقطة دي، ان الطفل يأتي الى الحياة وهو في داخله غير متأكد، او لديه تساؤل او تشك او اقتناع بانه نكرة nobody non-entity، ما هوش كينونة، هو شخص ولا شيء ولا حاجة. وطبعا في الاشهر الاولى زي ما شرحنا بيحتاج بشدة إلى أنه يحصل له الفيريفيكيشن ده، التحقق والتثبت من أنه شخص. وهنا تكمن أهمية حب الوالدين للنمو السليم للطفل. بيكمل واجنر، فمن خلال علاقات الحب المنزلية، إيه أهمية الجزء اللي قاله ده؟ اسمعوا، من خلال علاقات الحب المنزلية وتوحده، فاحنا مش بنعيد اللي قلناه طول الأسبوع اللي فات، وعايز يربط لنا بقى الشرح اللي وصلنا له الأسبوع اللي فات بتكوين دلوقتي مفهوم الذات. من خلال علاقات الحب المنزلية وتوحده مع والديه يبني الطفل تنظيم وتكوين للخبرات الشعورية. في تكوين أو تنظيم هيتبني للخبرات الشعورية في عقله، هيسمى واجنر بيقول self concept، هيسمى مفهوم الذات. مفهومه عن ذاته، تصوره عن ذاته من خلال علاقات الحب المنزلية وتوحده مع والديه ورؤية نفسه فيهم كمرآة وتأكده وتحققه الفيريفيكيشن من انه الشخص وشخص ما بالتحديد، مش هلام، مش لا شيء، يبني من خلال هذا ستراكشر اورجانيزيشن، تنظيم وتكوين بناء معين للخبرات الشعورية متراتب. ليه في ناس بنقعد في المشورة سنين؟ صعب جدا ان احنا نعيد بناء وترتيب كيانهم النفسي، لان الاستراكشر النفسي ده، البلت، البناء النفسي ده بني مشوها مبكرا جدا. تنظيم وتكوين للخبرات الشعورية في عقله يسمى بمفهوم الذات، يتلخص واجنر بيقول في الانتماء والقيمة والكفاءة. مفيش حاجة جديدة، الحب الاساسي هو الذي يصنع هذا، الانتماء والقيمة والكفاءة هم اللي هيعملوا البنيان ده للخبرات الشعورية في العقل الذي يسمى بمفهوم الذات. فطوبة ورا طوبة هيصنع بناء يوم ورا يوم في حياته من خلال علاقات الحب المنزلية وتوحده مع الوالدين ورؤية نفسه من خلالهم، هيصنع مفهوم الذات. فمفهوم الذات، واجنر بيكمل، يبطل الاحتياج الى اثبات الذات في المواقف الحاضرة، هينسخه، هيبطله، هيلغيه. اذا مفهوم الذات ده تكون صحيح واتبنى بناء صحيح صحي، لن يحتاج الطفل الى اثبات الذات في المواقف الحاضرة، مش هيحتاج السيلف فيريفيكيشن. لكن الطفل الذي لم يتكون لديه هذا المفهوم ويبنى صحيا، هيقعد 80 سنة يصارع to verify himself، واسف اني بقولها بالانجليزي بس اللي فاهم الانجليزي هيدرك اهميتها، هيقعد 80 سنة لغاية ما يموت ربما ان لم يحدث التغيير، هيقعد يصارع في انه يتحقق ويتثبت من انه شخص وشخص ما. وهنا قال واجنر الجملة اللي قلناها المرة اللي فاتت، الاسبوع اللي فات، كلما شعر الطفل بانه شخص محبوب كلما قل احتياجه لإثبات الذات كإنسان بالغ في المستقبل، وكلما قل إحساسه بأنه شخص محبوب كلما عظم احتياجه لإثبات الذات. توماس هاريس، الطبيب الأمريكي اللي جبنا اقتباس واحد منه في بداية المحاضرات الأسبوع اللي فات، بيقول عن الطفل الصغير وعن التقدير الذات، السيلف استيم، تقديره لنفسه، الآتي. لأنه طبعا إذا خد كونسبت سيلف كونسبت، مفهوم عن الذات مشوه، هيقدر نفسه إزاي؟ هيحس، بل بالعكس هيرفض هذه النفس زي ما قلنا. توماس هاريس بيقول الآتي عن الطفل الصغير، إن تقديره لنفسه غير مؤكد، لأن شعوره بأنه على ما يرام بأنه جيدا أو حسنا هو في الحقيقة شعور عابر، ويحل محله دائما شعور بأنه ليس على ما يرام، ليس جيدا أو حسنا. ففي النهاية عدم التأكد يقنعه بأنه على غير ما يرام، عدم التأكد هيقنعه أنه ليس حسنا، ليس إنسانا جيدا. بيكمل توماس هاريس، إن طغيان الشعور في الصغير بأنه على غير ما يرام، شدة هذا الشعور اللي استقام من مفهوم الوالدين عنه، طغيان الشعور في الصغير بأنه على غير ما يرام، سيجعله يستنتج، هنا هيوصل الطفل للقناعة والتأكد أنه فعلا ليس على ما يرام، على أساس الدليل اللي اتكون لديه من خلال المرآة. المرآة اديته الدليل، هو واقف في المرآة، طب ازاي عايز تتأكد ان الياقة معدولة في القميص اللي انت لابسه، ان الكرافات مظبوطة؟ بتقصد المرآة وتتأكد، خدت البرهان انك شفت فعلا، لا دي معوجة عايزة تتعدل شوية. الطفل وقف قصاد المرآة واخد البرهان اللي خلاه يتأكد ويقتنع بانه ليس على ما يرام، وسيكون استنتاجه هذا منطقيا. كلمة بقى خطيرة قوي، انه عند 5-6 سنين هيصل للطفل انه استنتاجه ده منطقي، وانه في الحقيقة على غير ما يرام، وانه انسان سيء. صعب قوي ان انت تيجي تقنعه بعد كده في جلسات المشورة
أو في الصداقة أو في الزواج أو في أي حتة أو في الحياة مع الله بأنه إنسان جيد ومحبوب. صعب، لأنه مبكرا جدا اقتناعه عن نفسه وتقديره لنفسه اللي أصبح غير مؤكد أخذ البرهان لي والتأكيد لما وقف قصاد المراية أنه فعلا سيئا وليس على ما يرام. هنا تكون حاجة اسمها الكور بليف، الاعتقاد الجوهري المحوري، البيزك أسامشن، الافتراضات الرئيسية الأساسية لدى الإنسان ده عن نفسه. تكونت قناعات أساسية ثابتة. كل الكلمات دي هندركها أكتر لما نتكلم عن محاولات العلاج. أصبحت هناك قناعات في منظومته الفكرية، في البنيان الاستراكشر ده، الاورجانيزيشن، التكوين للخبرات الشعوريه في عقله اللي اسمه مفهوم الذات. اصبح الكور بليف، الاعتقاد المحوري الداخلي العميق، ثابت يصعب تغييره، متاكد من خلال المراه انه ليس جيدا وليس حسنا على غير ما يرام. واستنتاجه هذا منطقيا، بيقول لنا توماس هاريس، طفل يستنتج هذا الاستنتاج بطريقه منطقيه. عشان كده صعب اقناعه، صعب اقناعه قوي وانت صديقه في المراهقه وفي العشرينات، لان اقتناعه ده منطقي. ما تقدرش تكذب المرآة، صعب جدا جدا. هو ده صعوبه التغيير، انك تيجي تكذب ان اللي انت شفته في نفسك ده في المرآة مش حقيقي. ازاي؟ ما انا وقفت قصاد المرايه وشفت نفسي. صعب قوي انك تجعله يكذب ما رآه عن نفسه في المرآة. عشان كده تغيرنا صعب، وتغيير صورتنا عن أنفسنا صعب جدا. عشان نفهم، خلينا ناخد مثل من إحدى الصديقات عشان نفهم إزاي الطفل بيستنتج عن نفسه هذا الاستنتاج المنطقي الخاطئ. منطقي وفي نفس الوقت خاطئ، لكنه يصير بمثابة منطق وكأنه حق، وكأنه هو الحق. الحق هو الزيف عند الطفل. تخيلوا ان الحقيقة او الحق يصبح هو هذا الباطل، لان هذه هي المرآة. ازاي يكذب المرآة اللي شاف فيها نفسه؟ ازاي؟ معضلة. انا عايز حد يقول لي حل ليها. من يدعو ان التغيير سهل وهللويا، حد يقول لي حل ليها. حد يقول لي حل ليه؟ حد يقول لي ليه انا بقعد سنين في اوضه المشورة 20 سنه وبجد صعوبه في ان الناس تتغير؟ يمكن انا مجنون. خلونا نسمع الشخصيه دي ازاي وصلت الى استنتاج منطقي خاطئ ولقيت الدليل، عشان كده وصار منطقي وصار حق بالنسبه لها. 22 من العمر، بتقول وبنستخدم قصتها في محاضرات إيذاء الطفل، تقول الآتي: أفتكر زمان أن أمي كانت تضربني بشدة حتى أنها كانت تقذفني على الأرض. النهاردة طبعا أنتم بتشوفوا الكلمات دي دلوقتي حالا، بقى بنشوف الكلمات دي وبتقسوها على فكرة المرآة. الكلمات دي لها وقع مختلف. المرآة اللي هو الطفل شايف فيها نفسه هنا وهو بيتحدث، أو لما تسمعوا الكلمات اللي جاية دي، تضربها بشدة لدرجة انها بترميها على الارض وتدوس على دراعها وتقول لها، البنت بتقول تقول لي انني فاشلة ولن انفع في شيء. المرآة هنا هتقول لها ايه؟ ماذا ستستنتج عن نفسها اذا رأت في المرآة انها هكذا؟ فاقروا القصة دي واسمعوها من خلال نظرية المرآة التي يرى الطفل فيها نفسه ويقتنع بهذه الرؤية المنطقية بالنسبة له مبكرا. فاسمعوها بقى كلها على بعض. أفتكر زمان أن أمي كانت تضربني بشدة حتى أنها كانت تقذفني على الأرض وتدوس على دراعي وتقول لي أنني فاشلة ولن أنفع في شيء. يومها بحثت بداخلي عن شخص يحبني ويهتم بي. بص الصراع الداخلي جوه الإنسان ما يقدرش يلغيه، انه يحتاج الى التأييد والحب.
في كل مرة كانت أمي تضربني كنت مباشرة أبحث عن من يحبني، وكنت أرجع من المدرسة وأظل أبحث عن شخص يحبني ويحترمني، ولكني لم أجد. ولا أدري لماذا أتذكر كل هذه المواقف بوضوح وكأنها حدثت بالأمس. طبعا مش هتروح من ذهنها، تغير إزاي، تروح من ذهنها إزاي صورة المرآة التي رأتها في نفسها بوضوح وكأنها حدثت بالأمس. وكلما أتذكرها أشعر بأني لا أحب أمي ولا أحب نفسي، ده الأهم. لا أحب أمي دي بسيطة، ربما في المستقبل تستطيع أن تغفر لها وتحبها، دي بسيطة. لكنها لا أحب نفسي دي أصعب، دي أصعب، ده صراع أصعب جدا. أشعر الآن بشعور غريب جدا، أشعر بأنني إذا ما تركت البيت وذهبت بعيدا فلن يبحث عني أحد أبدا، حتى ولا أصدقائي. ده معناه إيه؟ اسمعوا الكلمات الجاية. فلن يؤثر عدم وجودي في شيء. ده بيفكرنا بكلمات واجنر، إنه محتاج يتثبت ويتحقق to verify من إنه شخص somebody، لأنه في مكان ما في عقله الباطن، في عقله، في باطن عقله في إحساس بإنه غير موجود، إنه نكرة nobody، بغير كينونة a non-entity. إحنا بنأكد له بقى هذا الإحساس من خلال هذه المعاملات، بنؤكد لها هذه الفتاة هذا الإحساس، بنثبته ونبرهنه لها ونعطيها الدليل. فتتأكد الآن من هذا الشعور، لن يؤثر عدم وجودي في شيء، فأنا لا قيمة لي في نظر أحد. ده اللي قاله توماس هاريس، تقدير النفس غير مؤكد، إن ليس لي أي قيمة. شعوره بأنه على ما يرام، جيد أو حسنا، هو شعور عابر هيحل محله بسرعة، شعور بأنه ليس على ما يرام، بأنه إنسان سيء. هو ده اللي وصلت لي، أنا لا قيمة لي في نظر أحد، أنا غير مهمة، أنا غير مهمة. خلاص انتهت، وصلت إلى أنا غير مهمة مبكرا، لا أحد يحبني في هذه الحياة. انتهت، انت انتهت القصة. وهذا هو تصور عن نفسها، وهذا هو مفهوم الذات اللي هتقعد تصارع معاه 40 و50 سنة، ربما كل حياتها هتقعد تصارع مع فكرة أنها غير مهمة، ولا أحد يحبني في هذه الحياة. هل هتقدر تحب نفسها؟ هل هتقدر تشعر أن الله يحبها؟ هل هتقدر هي تحب الله؟ هل هتقدر تحس أن خطيبها أو زوجها بيحبها؟ هل هتقدر تبادله الحب؟ الإجابة غالبا لا، للأسف غالبا لا، لأن الكور بليف هنا، الاقتناع الاستنتاج المنطقي بالنسبة لها الخاطئ، هو أنها غير مهمة، لا أحد يحبها في هذه الحياة ولا الله نفسه. عايز تجيب على أسئلتي بنعم ممكن؟ نعم أنا موافق وأدلر موافق، لكن أنت لو تغير هذا الاقتناع، عايز هذا الاقتناع يتغير بنبذة هتقراها وعلية صلاة هتصليها ومؤتمر هتطلعه وكتاب هتقراه، اضحك على نفسك زي ما انت عايز، ولا بكورس مشهورة حتى تحضره، حتى لو الكورس ده اللي احنا بنقدمه دلوقتي. لا، اضحك على نفسك زي ما انت عايز. هذا الكور بليف والبيزك اسامشن، الافتراض الرئيسي الجوهري اللي بيقولها أنا غير مهمة، لا أحد يحبني في هذه الحياة، تغييره غير مستحيل لكنه صعب جدا 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 جدا. إذا نجحت في تغييره نجت، إذا نجحت في تغييره نجت، خلصت وخلصت وتغيرت. إذن ربما خبرة كهذه تتسم بالإساءة والأذى من شخص مؤثر في مرحلة الطفولة خبرات زي دي، ممكن طبعا انها تبدأ في تكوين صورة سلبية عن الذات لدى الطفل. وطبعا بنتكلم عن تفاصيل كتيرة وبنحكي في قصة البنت دي اكتر في محاضرات إزاء الطفل، لان هيتبني خلاص هذا البنيان النفسي للخبرات الشعورية في عقلها المسمى بمفهوم الذات. الهوية الصورة الذاتية تتكون على انها فاشلة وتتشوه بالتالي قيمها ومعتقداتها. هيستعمل على التغيير، غير كل ده جوه نفسك وانت تحصل على التغيير. تضحكش على نفسك، يمكنك التغيير ويمكننا التغيير، لكن قدامك جبال لابد ان تسعى على تذليلها، وصعاب لابد ان تكافح ضدها اذا كان بداخلك مثل هذا البنيان السلبي. اوعى تظن انه لا يوجد امل، لكنه صعب جدا، ربما كمرور جمل من ثقب ابره. لابد عليك ان تكافح، لابد عليك ان تكافح في هذه الحياه ضد القناعات الفاشله التي صارت منطقيه بداخلك، لعلك تحصل على التغيير. سؤال ولا
هو ده اللي كنت عايز اسال عليه المره اللي فاتت، قد ايه يستلزم وقت التغيير ده مع طول الشخص؟
وقت طويل جدا، ما اعرفش قد ايه، بس طويل جدا طبعا. ويتناسب الوقت ده تناسب طردي مع شده الاضطراب وشده التشوه. سنين سنين، مش ايام ولا اشهر. طيب نستأنف. طيب خليني اخد الجزء ده لانه سريع، ويمكن بقى ناخد اسئله بعديها او نيجي بعد البريك نشوف هنعمل ايه. اصبح واضح لينا جدا ايه هي العوامل الجوهريه والاساسيه في تكوين تصوراتنا عن انفسنا، اللي هي التنشئه المبكره ومعطيات البيئه. واصبح واضح ايضا انه غالبا ما تعرضنا في طفولتنا بنسب متفاوته، مش كلنا بنفس النسبه، لفقدان اي من هذه العوامل المشجعه للنمو السليم، اي تسديد الاحتياجات الاساسيه للحب، القبول، والقيمه والانتماء. عايز هنا ادي ملخص. اذا كيف يتكون لدى الطفل هذا التصور السلبي عن نفسه؟ من خلال عناصر البيئه او التنشئه المبكره، او ملخص للنقط زي ما حد سال المره اللي فاتت، يعني ايه اللي انا اعمله بالظبط او ايه ما اعملوش فده يسهم في تنشئه سلبيه لدى الطفل. فاللي انا هقوله هو مجرد تلخيص لاشياء اتكلمنا عنها في إريكسون، واشياء نقدمها او قدمناها في محاضرات اضطرابات التعلق او محاضرات احتياجات طفل تحت سن 5 سنين اللي اشرت اليها، اللي محتاجها يقدر ياخدها من السكرتاريه من فوق. فانا عايز ادي ملخص في نقط عمليه 1 2 3 لغايه 15. كل بقى اللي بيحب النقط العمليه هينبسط قوي هنا، 1 2 3 4 5 لغايه 15. عناصر التنشئه المبكره السيئه او سلوك الوالدين السيء في تنشئه اطفالهم. 1 عدم التعبير عن الحب. فانا غالبا مش هتوقف، هقرا بس. عدم التعبير عن الحب والاهتمام للطفل بطريقه الطفل يفهمها، مش مهم الطريقه اللي انت تفهمها او اللي انت عايزها، لا، طريقه هو الطفل يفهمها، وهي غالبا عن طريق اللمس والاحتضان والقبلات، وعن طريق كلمات محدده تعبر عن الحب والعطف والحنان والاهتمام عده مرات يوميا، مش مره كل كام يوم، عده مرات يوميا، بطريقه تحمل للطفل الاحساس بانه شخص مهم جدا لوالديه. وطبعا بالتاكيد هذا يفترض عدم وجود القسوه او الجفاء في علاقه الوالدين بالطفل. دي النقطه نمره 1. اثنين، فاللي عايز يشوف ايه المناخ الصحي السليم يعكس النقط دي اللي انا بقولها. 2 عدم قضاء اوقات خاصه محدده ومهدفه شبه يوميه مع الطفل، مش هو بس قاعده معاه في البيت وخلاص، ما بتروحش الشغل وقاعده له، ده انا ما اوريش حاجه غيره، لا مش هو ده. عدم قضاء اوقات خاصه محدده مهدفه ليها هدف معين وامتى بالظبط في اليوم شبه يوميه مع الطفل، فيها يكون الطفل هو محور ومركز الاهتمام ولا شيء اخر. مش التلفزيون شغال والطبيخ على النار والكمبيوتر بلعب جيم عليه وهو قاعد جنبي في الصلاة فأنا معاه. لا ما ينفعش. فيها يتواصل في هذه الأوقات الخاصة المحددة اللي هي أنا والطفل فقط، فيها يتواصل الوالدان مع الطفل في علاقة شخصية على مستوى التواصل البصري والفكري والعاطفي. حد كان مرة سألني يعني أعمل إيه في الـ يعني لو أدي بعمل فيها إيه، فأنا قلت له أنا شفت حد مثلا قاعد بيتناقش مع ابنه في توم وجيري اللي هو الكرتون توم وجيري، هل اللي عمله توم ده صح؟ إيه رأيك فيه؟ وهو قاعد بقى مع طفل مش سايبه يتلهي في التلفزيون عشان هو قاعد بيقرأ الجورنال جوه ومش عايز وجع دماغ بقى يوم الأجازة، فيقول لك أنا قاعد معاه يوم الأجازة ما بخرجش أنا قاعد مع العيال. ثلاثة، عدم توافر الفرصة للطفل للتعبير عن رأيه في جو من الارتياح والطمأنينة دون الشعور بأي خوف أو تهديد أو تعجل أو عدم صبر. وهنا بستعمل اللفظ اللي بسمعه دايما كتير قوي يعني اللي بيتقال للأطفال، خلص ها انجز، هو فاكر ان هو كده بيسمعه، فاكر كده ان هو بيديهم فرصة ان هم يقولوا ويعبروا، لكن الانطباع اللي بيتعطي من عدم الصبر والاستعجال او الخوف والتهديد كسر النقطة دي خالص. عدم توافر الفرصة للطفل للتعبير عن رأيه في جو من الارتياح والطمأنينة، راحت طبعا الارتياح والطمأنينة اول ما اقول له خلص انجز راحت على طول، راحت الطمأنينة وراح الارتياح وراح الشعور بالحب الاساسي لان مفيش طمأنينة واتكسر الانتماء وكل شيء ضاع، فخلونا ما نضحكش على نفسنا. ومناقشة مثل هذه الآراء اللي هديله الفرصة ان هو يقولها في الجو ده الارتياح والطمأنينة، مناقشة هذه الآراء بطريقة تبادلية متعادلة متكافئة حيادية، دي طبعا المستحيلات في مصر في الوطن العربي، دي المستحيلات، دي الغول والخل الوفي والعنقاء، دول المستحيلات الثلاثة، اللي هو ان يبقى فيه مناقشة لآراء الطفل بطريقة تبادلية متعادلة متكافئة وحيادية، دي المستحيلات بعينها. مفيش حاجة اسمها طفل عنده رأي مكافئ وناقشه بطريقة حيادية تبادلية متعادلة، لا. أفضل شيء بعمله مع الطفل إن هو يقول لو عايزه ها ماشي، لا مش هينفع، وأقوم رايح أعمل اللي أنا عايزه عشان مش هينفع عشان هو كده. مفيش مناقشة. بحيث يتعلم التعبير والتواصل الصحي وكيفية صياغة أفكاره ووجهات نظره، طبعا كل ده هيخسره على طول، وبالتأكيد هذا يفترض عدم وجود التسلط والسيطرة الزائدة أو الهيمنة من جهة الوالدين. احنا متربين في مجتمعنا العربي فيما يسمى بحاجة مش هينفع أتكلم عنها دلوقتي لكن هقولها بس وتقدروا تقروا عنها أو تسمعوا عنها في محاضرات مخصوصة، بالتحديد محاضرات الحدود الصحية في العلاقات مع الآخرين. المناخ اللي احنا نشأنا فيه بالنظام أو المناخ الأبوي، الأبوي الذكوري الباترياركال أو الباترناليستيك، باترياركال أو باترناليستيك باختصار يعني علاقة عمودية وليست علاقة أفقية، عمودية يعني من فوق في طرف أعلى وطرف أدنى، فدي على طول هي ضد أو عكس العلاقة التكافؤية المتعادلة الأفقية. فكلنا نشأنا في هذا المجتمع، فصعب جدا علينا أن احنا نقول الكلام ده أو نعمله مع طفل مهما درسنا في الجامعة الأمريكية، أؤكد لكم مهما درسنا في الجامعات الأمريكية، عايز تغيير بطولي إعجازي عشان الإنسان يقدر يتخلص من تأثير النظام الأبوي في حياته وينظر للطفل على أنه في علاقة ندية متكافئة متعادلة. وأؤكد لكم حتى أرقى المستويات الثقافية، عشان كده بقول مهما تخرجنا من الجامعات الألمانية حتى هيفضل جوه الشخص العربي النظام الأبوي. دي كارثة أخرى من كوارث الزمن اللي احنا عايشينها ولذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه. أربعة، انشغال أو تغيب أحد الوالدين المستمر. خمسة، عدم وجود برنامج يومي روتيني متوقع لا يحمل المفاجآت لحياة الطفل بما في ذلك مواعيد الأكل والنوم بحيث يرسخ الشعور بالهدوء والأمان والاستقرار داخل الطفل. فالبرنامج المفهوش انتظام بدرجة روتينية مع الطفل، ان مواعيد ثابتة معتاد عليها الطفل للأكل للنوم للصحيان للخروج لكن البرنامج العشوائي الهمجي الامبريدكتبل الذي لا يمكن التكهن به ايه اللي هيحصل دلوقتي مش عارف ما نعرفش، تطلع في دماغنا فننزل الساعه 3 ناكل كبده، تطلع نعمل اللي احنا عايزينه وقت ما احنا عايزين. هذا الاسلوب هيضرب بشده الشعور بالهدوء والامان والاستقرار داخل الطفل، هيهدد الانتماء اللي اتكلمت عنه بتاع قبل، النبته الضعيفه في التربه الامنه هيهددها هينسفها. 6 مشاجرات الوالدين او توتر العلاقه بينهما او ضعف شخصيه احدهما امام الاخر. هذا بالتاكيد يتضمن مجرد غياب الحب والتفاهم او وجود الفتور والبروده والانفصال العاطفي في علاقه الزوجين. فيعني مش لازم الامر يوصل ان هما الوالدين يضربوا بعض يشدوا شعر بعض وصوتهم يجيب الشارع، لا لا مش لازم، مش هي دي البيوت اللي بتنتج اطفال مضطربين، مش بالضروره، لا مجرد غياب الحب والتفاهم وجود الفتور والبروده والانفصال العاطفي في علاقه الزوجين هيخلي الطفل ما يقدرش يعمل الانتماء، جذوره هتبقى في الهواء. هيهز ثقه الطفل بوالديه ونجاحهم في الحياه وبنجاحهم في الحياه، فهينعكس ده على ثقه الطفل بنفسه وبالحياه وبتماسكه الداخلي. 7 رفض احد الوالدين للطفل او عدم الرضا المستمر عنه او توجيه التوبيخ والتقريع واللوم الدائم ليه. واضحه قلناها قبل كده، فالرفض المباشر او عدم الرضا او اللوم على طول المستمر. 8 اهانه الطفل او الاساءه اليه، ده اللي بنشرحه في التشايلد ابيوز في محاضرات ايذاء الطفل باي طريقه من الطرق. الثلاث كاتيجوري ثلاث فئات الاساسيين، ايذاء معنوي ايذاء بدني ايذاء جنسي، تحت اي فئه واي تفصيليه تحت هذه الفئه كافي انه يوفر سلوك سيء من الوالدين ومعطيات بيئيه سيئه. 9 تعرض الطفل للمقارنه المتكرره بينه وبين اي طفل اخر او تفضيل طفل اخر عليه، وانت ناقص ايد ناقص رجل ما تجيش ليه زي بنت عمك، ما تجيبش ليه زي اخوك، بص لاخوك قاعد هادي ازاي، بص شاطر ازاي. تعريض الطفل للمقارنه المتكرره بينه وبين اي طفل اخر او تفضيل طفل اخر عليه. 10 التدليل الزائد دلع الزياده او الحمايه الزائده اتكلمت عنها مرتين على الاقل، او حتى تفضيله عن اخواته وشرحتها ده ازاي هيعمل مناخ سيء للطفل. 11 التنكر لمواقف واحداث معينه حصلت بالفعل والتنصل منها بل والتشكيك في صحة حدوثها، زي مثلا الطفل يشوف ابوه وامه بيتخانقوا واتخانقوا مرة خناقة جامدة وحصل حاجات مش مفروض يشوفها، فان هما يتنكروا الموقف ده، لا 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 يا حبيبي ده احنا بس كنا مش عارف بنتكلم على مين، لا لا دي كانت بنت الجيران مش عارف ايه. تنكر لمواقف واحداث معينة حصلت بالفعل والتنصل منها لدرجة ان انا اشكك الولد في صحة اللي هو شافه او ان هو شاف الوالدين في العلاقة الجنسية، وانكار ده والتنصل منه طبعا مش مفروض يشوف ده من الاول، لكن مش الحل ان انا لا 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 ما كنت بحط لها قطرة، والتنصل من الموقف المؤذي اللي هو شافه، لان التنكر ده او الكذب مثلا بشأن وفاة احد الوالدين او الطلاق او انفصالهم عن بعض او بشأن مين ابوه وامه الحقيقيين، لو كان اتربى مع العمه على طول طول عمر العمه وجوزها عشان ابوه وامه في السعوديه ولا في اي حته بيجوا يزوروهم مره، ايا كانت الحاجات اللي ممكن بتحصل. التنكر ده والتنصل ونهي الطفل عن الحديث على الاشياء دي بيؤدي لتشكيك في ذاكره الطفل واحساس ذاتي بالذنب من مجرد الاشاره للحدث ده اللي تعرض ليه. 12 جعل الطفل كبش فدا، هو اللي يشيل على دماغه وزر مشكلات معينة الأسرة بتمر بيها زي نقص فلوس زي أي حاجة، فالطفل بقى يشيل المسؤولية، ومسؤولية هو مش مفروض يشيلها ولا يتحملها. الأم مريضة على طول، فأنت بقى دلوقتي إيه؟ أنت بقى إيه ست البيت، أو أنت دلوقتي بابا ماشي أنت راجل البيت، فيشيل هو نتيجة مشيان الاب او مرض الام، نتيجه الانسحاب وسلبيه الوالد اللي المفروض يقوم بتحمل هذا القصور، فالطفل هو اللي يتحمل المشكله دي. ده برضو مناخ سيء هيؤدي إلى مفهوم خاطئ عن الذات يتشكل بداخل الطفل. 13 استخدام الوالدين أسلوب الإشعار بالذنب كوسيلة للتحكم في الطفل، زي الإدعاء بأن شقاوة الطفل هي اللي بتخلي أمه تعي، كل ما بتتشقى ومتقعدش كويس تسمع الكلام هي بتعي، ونعمل بقى في السرير رحت المستشفى. فالسيطرة عن طريق الإحساس بالذنب ده مضر وممرض أيضا. 14 أن يجعل أحد الوالدين، وده غالبا الأم، وتكلمت عنها شوية في المثل في المحاضرة اللي فاتت، أنها تجعل الطفل بمثابة عنصر تعلق شخصي، يعني هي نفسها تتعلق بيه وهي تستمد من تعلقها بيه حاجات تملى فراغها، ده اللي شرحته. فبالتالي هي مش هتشجعه على استكشاف العالم الخارجي بعيد عنها، وهتبني جوه الاعتقاد بانه مش هيقدر يستغنى عنها ابدا وهو محتاج يعتمد عليها على طول. 15 تشبيه الطفل باحد الاقارب اللي ممكن تكون علاقه الوالدين معاه علاقه وحشه، والتعامل معاه بناء على كده، ما انت اصلك زي خالك، ما انت زي خالتك دايما كده، فان انا اشبهه باحد الاقارب اكون انا مش بحبه او علاقتي سيئه بيه واتعامل معاه بناء على هذا كاني بتعامل مع الخال ده فعلا، مع الاخ ده او الاخت دي، هذا ايضا مرآة. خلينا نقول ان الحاجات دي كلها تصنع مرآة، 15 نقطه دول تصنع مرآة مشوهه يرى الطفل فيها نفسه. 14 في الورقه كمان وضعت بحسب نظريه إريكسون نفس اللي قاله إريكسون واللي طلعنا بيه، حطيته في ملخص في جدول ممكن اقراه بسرعه عليكم برضو كالاتي: اذا حصل الطفل على الطمانينه والترحاب تعلم الامان والانتماء والثقه في الحياه. فالملخصات دي هتفيدكم، هنا الحاجات دي اللي بنحبها احنا، ملخصات بتاعت اخر السنه وقبل الامتحان، ده اللي بنقدر نحبه ونقدر نتفاعل معاه لانه ما بيحتاجش للتفكير التجريدي والبروسيسنج للافكار. الرفض او الاهمال والترك، اذا حصل على الرفض والاهمال والترك هيتعلم عدم الامان والاحساس بالرفض وبانه غير مرغوب فيه. اذا حصل على المدح والصبر والتشجيع تعلم الاستقلال واليقين والذاتيه. اذا حصل على السيطره والتحجيم والوصايه الزائده او عدم الصبر من الوالدين تعلم العجز والخزي والخجل والشك في النفس، وتعلم الاحساس بانه شخص لا يحتمل او عبء على هذه الحياه. اذا حصل على التهذيب الصحيح والتواصل الناجح تعلم ان يعمل الاشياء بطريقه جيده، تعلم المسؤوليه والانتاج والمبادره، تعلم ان يخطط ويقود ويهذب نفسه فيما بعد ويتواصل مع الحياه والاخرين بطريقه ناجحه. اذا حصل على اللوم والنقد والتوبيخ المستمر والمقارنات غير العادله او القهر والمعامله الصارمه والقاسيه او الارهاب في المعامله تعلم الاحساس بالذنب وعدم استحقاق الحياه، انه ما يستاهلش يعيش، والاهانه والاحتقار للذات، تعلم الخوف والجبن والتشاؤم وعدم القدره على تناول مشكلات الحياه، انه ما يقدرش، تعلم الضعف امام هذه الحياه. اذا حصل على القبول والاحساس بالكفاءه الذاتيه تعلم الثقه بالنفس وقبول النفس. إذا حصل على التدليل الزائد أو الحماية الزائدة، فأرجوكم ما تروحوش تجيبوا محاضرة أو كتيب صغير عن الثقة بالنفس وتفتكروا إن هو ده اللي هيعالج مشكلة الثقة بالنفس، لأنه لما بيصل للنقطة دي أصبحنا دلوقتي فاهمين إن ده بنيان ضخم كبير، ما هوش جزء كده طلع فعايزك تعالجه لي من الثقة، نعمل إيه عشان نتخلص من عدم الثقة بالنفس؟ بس أنا ثقتي في نفسي ضعيفة، أعمل إيه؟ أسئلة غريبة بتنبر عن عدم فهم، عدم فهم خالص لإيه اللي بيحصل في الإنسان. إذا حصل على التدليل الزائد أو الحماية الزائدة أو عدم القبول أو التمييز السلبي، يعني إن أنا أفضله عن حد تاني زي ما قلنا، أو الإحساس بإنه غير كفء أو أقل حتى لو كان بسبب مرض أو إعاقة، عرفناش نتعامل معاه بطريقة سليمة فيها، فحاسس إنه أقل من غيره، بالتأكيد هيتعلم الإحساس بالنقص. إذا حصل على الحب الصحيح والمتزن، وده تلخيص لكل النقاط السابقة، هذا ما سندعوه بالحب الأساسي المتزن، هيتعلم أنه محبوبا، هيتعلم القيمة انه ذو قيمه، هيتعلم المعنى الحقيقي للحياه. وعلى العكس اذا حصل على الاهانه والاساءات الجسيمه او المتكرره تعلم العزله والانسحاب.